خير القوى،
وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه، وما يفعل الفلاح إن زرعه استوى. فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى، حديثا يصون النفس عن سقط الهوى.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا، عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا، صبورا جسورا لا تكون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقول المصنف عليه رحمة الله: باب محظورات الإحرام. المحظورات جمع محظور وهو الممنوع، وأراد المصنف أن يرد في هذا الباب ما هو ممنوع على المحرم فعله حال إحرامه، ثم بعد ذلك يرد المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بتبعة هذه الممنوعات حال فعلها، وهو ما يسمى بالفدية. نعم. قوله عليه رحمة الله: وهي تسعة حلق الشعر. يذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا الإجمال، ثم بعد ذلك يذكر التفصيل من محظورات الإحرام، وذكر أولها وهو حلق الشعر، وعمم الشعر ولم يذكر نوعا بعينه، سواء كان شعر الرأس أو كان الشعر الذي ينبت على سائر جسد الإنسان، سواء في يديه أو في رجليه أو في صدره ونحو ذلك، أي أن الحكم واحد. وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة بل قد حكي الاتفاق عليه، على خلاف عند العلماء في مسألة الفدية. والشعر من محظورات الإحرام بالاتفاق، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين، وذلك لظاهر قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فقوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم، المراد بذلك شعر الرأس، ويقاس عليه غيره للاشتراك في الحكم، وذلك أن الأحكام الشرعية تتعلق بالجملة في الأغلب، فأغلب ما يحلقه الناس من شعور وشعر الرأس، وذلك أنهم يريدون به تنعما وترفها ونحو ذلك. ولهذا يقال أن تخصيص حلق الرؤوس في هذه الآية هو محمول على الأغلب، ويدخل فيه ما سواه من سائر أنواع الشعور، سواء كان ما ينبت على الفرجين أو على سائر جسد الإنسان، فإنه داخل في المحظورات. وقال الله عز وجل: لا تحلقوا رؤوسكم، الحلق المراد به هنا ما يستعمل الإنسان في إزالة الشعر من موس أو مقص، فإنه داخل في الحلق. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام حكم الحالق والمقصر سواء في التحلل، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا، ودعا للمقصرين مرة واحدة، وبالجملة فهم يشتركون في التحلل، على خلاف عند بعض العلماء في ما يقع عليه الحلق. وقول المصنف عليه رحمة الله حلق الشعر، سواء كان بعمومه أو كان بجزء منه، فإنه من محظورات الإحرام، وهذا الذي عليه قول الأئمة الأربعة وظاهر عمل السلف. وأما الفدية فقد وقع فيها خلاف، فهل هي تجري على ما يحلقه الإنسان على وجه العموم ولو كان شعرة واحدة. قد اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال. ذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى أن الإنسان إذا حلق شعرة واحدة أو حلق شعرتين فإنه يتصدق وفي الشعرتين كذلك. وقيل أنه يطعم وهذا هو الأشهر، يطعم مسكينا عن كل شعرة، فإذا بلغت ثلاثا فإنه يجب عليه الدم. وذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى أن من حلق شعرة واحدة وشعرتين إلى أنه لا يجب عليه شيء حتى يحلق عضوا كاملا. فإذا حلق الإنسان يده أو رجله فإنه فيها فدية، أي فيها دم. وهذا هو القول الثاني. والقول الثالث قالوا أن في الشعرة الواحدة صدقة، أي يطعم مسكينا نصف صاع. قالوا وما زاد عن ذلك ففيه دم. والقول الرابع قالوا أنه لا شيء عليه حتى يحلق شعره كله أو ما في حكم التنعم والترفع. قالوا يجب في ذلك الدم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أوجب في حديث كعب عليه رضوان الله تعالى وفي الصحيح الدم حينما حلق شعره كله، وهذا ظاهر قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فقوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم شامل للرأس كله وما في حكمه مما يترفع فيه الإنسان ويتنعم فيه، كأن يحلق الإنسان شطر رأسه أو ثلثه مما يحصل فيه شيء من التنعم وإزالة الشعث، وهذا هو الأظهر. وظاهر مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله المنع على العموم، ويقال أن في قول الله عز وجل لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا المراد به ما يحصل به التنعم، والتنعم لا يحصل بالشعرة الواحدة أو الشعرتين. فإذا أزالها الإنسان عن عمد أو عن غير عمد بنسيان أو جهل ونحو ذلك فإن الإنسان معذور وليس عليه فدية ولا صدقة، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. ومن قال بوجوب الفدية والدم أو الصدقة بالشعرة وما زاد عن ذلك فإنه مناقض بأن الله عز وجل حينما أوجب على الإنسان التحلل بعد رمي جمرة العقبة على خلاف عند العلماء في مسألة التحلل الأول متى يحصل الإنسان، قالوا أنه لا يتحلل حتى يحلق رأسه كله سواء كان بتقصير ونحو ذلك، ولا يقولون أن الحلق يتحقق بحلق شعرة واحدة أو شعرتين. قالوا وذلك لقول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم، والتفث المراد به هنا حلق الشعر وقص الظفر. وكذلك فإن الله عز وجل حينما علق النهي بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قوله الرؤوس هنا عممها، وكذلك الحلق. وفي قوله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين أي حلق أيضا، وينبغي اتحاد الحكم. فمن قال بشعرة واحدة وشعرتين عند الابتداء فيلزمه أن يقول بشعرة وشعرتين عند التحلل أيضا، والنص في الآية في كلام الله عز وجل واحد. ومن قال بخلاف ذلك فقد وقع في التناقض والتضاد. وإن قيل أنه يؤخذ بالاحتياط فيقال أيضا أن أموال الناس معصومة وينبغي فيها الاحتياط أيضا، وذلك أنه إذا أوجب على الإنسان الفدية من دم ونحو ذلك بشعرة واحدة وشعرتين يلزم منه أن يخرج من ماله صدقة على وجه الوجوب أخذا بظاهر الآية. والتحقيق في ذلك لظاهر الآية عند التحلل أن الشعرة الواحدة والشعرتين والثلاث كما أنه لا يحصل فيها تحلل عند قضاء التبث في يوم النحر كذلك لا يحصل فيها مخالفة لأمر الله عز وجل بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهذا الذي عليه ظاهر الآية. فكل ما لا يقع عليه الوصف بظاهر الآية بحلق كذلك بتقصير في قوله سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وفي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للمقصرين بقوله اللهم ارحم المقصرين، فما خرج عن ذلك مما لا يحصل فيه ترف وتنعم فإنه لا يدخل في باب الفدية. وهل يدخل في باب التحريم، أي أن الإنسان يمنع من حلق شعرة الواحدة والشعرتين باعتبار عدم معرفة الحد في ذلك؟ فيقال أن هذا هو الأولى أن يؤخذ به، وذلك أن الاحتياط في هذا وارد، وأن القدر لا يمكن أن ينضبط إذا قيل بتعدد الشعرات. وأما تعليقه بالربع والثلث والشطر ونحو ذلك فيه من الصعوبة ما فيه، ولهذا يقال أنه ينبغي للإنسان أن يحتاط، وكذلك للمفتي أن يفتي بالمنع، ولكن لا يوجب الفدية بالشعرة الواحدة والشعرتين لعدم ظهور ذلك من كلام الله سبحانه وتعالى في الموضعين. ثم أن الشعر الذي يظهر في سائر الجسد كما تقدم أنه داخل أيضا في المنع، قد ذهب بعض العلماء من أهل الظاهر إلى عدم دخوله، وعليه تبعا يقولون بعدم لزوم الفدية فيه. والفدية في مثل هذا الموضع قد خير بها النبي عليه الصلاة والسلام، ويقاس عليها ما كان في باب الفدية ما يفعله الإنسان من محظورات الإحرام، أنه على التأخير ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمخير بين هذه الثلاثة، على خلاف بين من فعل محظورا من محظورات الإحرام ومن ترك واجبا من الواجبات، فإنه في فعل المحظور مخير بين هذه الثلاثة، وأما من ترك واجبا من الواجبات فإنه يجب عليه الدم، على المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقال بذلك جماعة وظاهر قول غير واحد من السلف كعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، ويأتي مزيد كلام على هذه المسألة بإذن الله. ويلحق في الشعر أيضا ما ينبت على الفرجين وهو شعر العانة، فإنه لا يجوز حلقه حال الإحرام. وظاهر فعل السلف أنهم كانوا يحلقون شعورهم عند الإحرام، وقد تقدم أنه لا يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر، ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب أنه قد أخذ شعر محمد ابن أبي ربيعة كما روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن الأعرج، وهذا إسناده صحيح، وما عدا ذلك فإنه لا يثبت في ذلك شيء، ولكن هو العمل كما حكاه إبراهيم النخعي، وكذلك ظاهر قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في تأويل قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم، ذكر أن التفث هو حلق الشعر وقص الأظفار، ويأتي مزيد كلام على هذه المسألة بإذن الله. نعم. وهذا هو المحظور الثاني، قال وتقليم الأظفار. وتقليم الأظفار لا يثبت فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح، وإنما هو تأويل عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم، أخذ منه دلالة المفهوم في قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. التفث هو إزالة شعث الإنسان من شعر وظفر، والنذور هو الهدي، فإن الهدي واجب على المتمتع والقارن لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وأما من كان أهله حاضر المسجد الحرام فإنه لا يجب عليه هدي كما هو محل إجماع، وقد حكى الاتفاق على ذلك غير واحد من العلماء. وأما حلق الأظفار فبالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت فيه خبر، إلا من قال بأن تفسير الصحابة لكلام الله عز وجل له حكم الرفع، وهذا القول قد روي عن غير واحد من الأئمة، وقد نص عليه الإمام الحاكم عليه رحمة الله تعالى في كتاب المستدرك في قوله أن تفسير الصحابي لكلام الله عز وجل له حكم المرفوع، وقد روى ابن جرير الطبري في كتاب التفسير من حديث عبد الله ابن صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قال التفث حلق الشعر وقص الأظفار، هذا أعلى شيء جاء في هذا الباب. والظفر حكمه عند العلماء كحكم الشعر في الإزالة، وهو فرع عن ذلك الخلاف، فإذا أزال ظفرا واحدا من يده هل يجب عليه فدية أم لا؟ أم يجب عليه صدقة؟ الخلاف فرع عن ذلك وهو متفرع عما سبق. وأما إذا كان الإنسان يحلق أظافره كلها فهذا الذي عليه الأئمة الأربعة أنه يجب عليه الفدية، وهذا قولهم. وذهب ابن حزم عليه رحمة الله كما في كتابه المحلى وتبع على ذلك بعض المتأخرين ممن سلك مسلك الظاهرية، قالوا بأن الأظفار ليس فيها فدية بل أنها ليست من محظورات الإحرام، وذلك أنه لا دليل في ذلك، وهذا قول مردود. فإن تفسير عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى للآية السابقة ظاهر بالمنع، وهو أعلى نص ولا مخالف له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن التفث في التفسير ظاهر ولو لم يفسره عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، ثم أن في الأخذ في مثل هذا الموضع دليل على الإمساك قبل ذلك، وهذا من الدلالات الفرعية الظاهرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما رمى جمرة العقبة حلق عليه الصلاة والسلام إشارة إلى معنى التبث، ويلحق فيه الأظفار أيضا لأن فيها من الشعث وإظهار عدم الترفه بتركها ظاهر. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن قص الأظفار في هذه الآية لاحق في حلق شعر الرأس حينما جاءت الآية بالعموم، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ببعض أفرادها، دل على أن المراد بالآية عام مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان المراد بذلك الشعر فحسب لعلق بالشعر كما علقه من جهة الابتداء بقوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وفي قوله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهذا ظاهر في أن المعنى في هذه الآية مغاير. والتعدد في التأويل حينما يكون الحكم نازل على حالة واحدة وفي زمن واحد هو أولى من جعله مترادف، وهذا ظاهر عند أهل التأويل من الصحابة والتابعين وغيرهم. ولهذا جاء تفسير عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى بتفسير التفذي أن المراد به الشعر وكذلك قص الأظفار. وهذا الذي قد حكاه إبراهيم النخعي عن أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي الأحوص وغيرهم، كما روى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من حديث إبراهيم النخعي قال كانوا يحبون أن يأخذوا من أشعارهم وأظفارهم عند الإحرام، أي أنه يدل على أنهم يمسكون عن ذلك بعد إحرامهم ودخولهم في ذلك، وهذا هو الظاهر. نعم. يقول فمن حلق أو قلم أي من أظفاره ثلاثا فعليه دم، وهذا ظاهر المذهب أنا أنه مقيد الدم بالثلاث، وإذا حلق أو قلم ظفرا واحدا أو اثنين فإنه يتصدق أي يطعم مسكينا عن كل ظفر، وهذا مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، وذهب إليه الإمام الشافعي وهو قول جمهور الشافعية، وذهب الإمام أبي حنيفة إلى أنه لا يجب عليه الفدية حتى يحلق شعره كله أو يقلم أظفار يدا واحدة، فإذا قلم عضوا واحدا وجب عليه الدم عنده. والصحيح في ذلك أن الشعر والشعرتين والثلاث لا يجب فيها الدم، وإنما هي من جهة الأصل يطلق أنها من محظورات الإحرام، ويمنع من قصها باعتبار عدم معرفة الفاصل بين ما هو محظور وما هو ليس بمحظور، وعليه يغلب جانب الحظر في ذلك دفعا للتساهل، وكذلك أخذا بباب الاحتياط في مثل هذه المواضع، وذلك لتعلقه بركن من أركان الإسلام وهو الحج، وتمامه قد دعا إليه الشارع. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من وقع في شيء من المحرمات في إحرامه أن حجه ليس بمبرور، وكذلك في ظاهر قول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والفسوق هو مخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يغلب جانب الاحتياط في مثل هذه المواضع. والحكم كما أنه لشعر الرأس كذلك لشعر سائر الجسد من اليدين والساقين والصدر وسائر الجسد وكذلك العانة ونحو ذلك. نعم. يقول هنا ومن غطى رأسه بملاصق فلا. تغطية الرأس من محظورات الإحرام، وهذا هو المحظور الثالث. وتغطية الرأس محرمة على المحرم بالإجماع إذا كان بملاصق يلبس، على خلاف عند العلماء فيما إذا كان لا يلبس وكان منفصلا، كان يحمل الإنسان على رأسه متاعا فإنه يغطي رأسه ولكنه ليس بملاصق ولا يلبس. وتغطية الرأس هي محظورات الإحرام، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه. وهذا الحديث قد رواه عن عبد الله بن عباس سعيد بن جبير، ورواه عن سعيد جماعة من أصحابه، وعنه اشتهر. وتغطية الرأس بملاصق ملبوس من محظورات الإحرام بالاتفاق، واختلف العلماء فيما عدا ذلك، كان يلبس الإنسان أو كان يضع الإنسان على رأسه شيئا يحمله من متاع ونحو ذلك، هل هو من محظورات الإحرام أم لا؟ ما يحمله الإنسان ليس من محظورات الإحرام على الصحيح، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد فيما يحمله من متاع ونحو ذلك. وأما ما يستظل به الإنسان كأن يضرب لنفسه قبة أو خيمة أو مظلة ونحو ذلك فإنه ليس بمحظور باتفاق الأئمة الأربعة نصا، على خلاف عند بعض أصحابه فيما يستظل به إذا كان قريبا أو كان بعيدا. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم من حديث جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من يضرب له قبة بنمرة، والقبة هي ما يستظل بها الإنسان من شمس ويتقي بها الحر، كذلك ما يستظل به الإنسان من شجر أو حائط أو بناء يدخل في هذا الحكم، وهو ليس بمحظور. وأما ما كان غير ملبوس كما يضع الإنسان أو كالذي يضع الإنسان على رأسه من تلبيد أو عسل ونحو ذلك أو حنة، فإن هذا ليس بملبوس ولا يدخل في هذا الحكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد لبد رأسه كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه. فتلبيد الرأس ووضع الشمع أو العسل أو الحنة أو ما يتطبب به الإنسان لا يدخل في محظورات الإحرام، وهذا خاص بالرجل بالاتفاق، فيجوز للمرأة أن تغطي رأسها إذا كانت وحدها أو عند النساء، ويجب عليها أن تغطي رأسها عند الأجانب وجوبا، ولا خلاف في ذلك عند العلماء. نعم. وأما قوله هنا فدا، يأتي الكلام على مسألة الفدية في من يغطي رأسه في باب الفدية عند المصنف عليه رحمة الله. نعم. كلام المصنف على لبس المخيط هو المحظور الرابع من محظورات الإحرام، ولبس المخيط من المحظورات بالاتفاق، ولا خلاف عند العلماء في هذه المسألة، على خلاف عند بعض المتأخرين في بعض فروع هذه المسألة هل هي تلحق في المخيط ونحو ذلك. والمخيط هو ما فصل على جسد الإنسان أو على عضو من أعضائه، وهذا ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم، وذلك لأنها مفصلة على الجسد، سواء كان التفصيل بخياط أو غيره. وكلمة المخيط هذه من اصطلاحات الفقهاء، ولم تأتي في لفظ النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بهذا اللفظ، وإنما هي في كلام بعض الفقهاء من التابعين ومن جاء بعدهم. والمخيط يعبر به العلماء باعتبار أن ما يفصل على جسد الإنسان يكون مخيطا، هذا في الأغلب. وأما ما يكون ليس بمخيط على جسد الإنسان وإنما هو مفصل عليه، كبعض الملابس التي تكبس كبسا أو توضع لها أزرة على جسد الإنسان وعلى عضو من أعضائه ولكنها ليست بمخيط أي بسلك، فإنها داخلة في المخيط عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك. والمخيط سواء كان على عضو من الأعضاء أو على سائر الجسد، من القميص أو الإزار الذي فيه خياط على جسد الإنسان، كذلك السراويل ويلحق في هذا أيضا الفنايل والقمص، وما يضعه الإنسان على رأسه مما هو مفصل عليه من العمائم والطاقية والشماغ ونحو ذلك، فهو من المحظورات أيضا. وأما من لم يجد السراويل أو من لم يجد الإزار فإنه يلبس السراويل، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص بذلك كما جاء في حديث عبد الله بن عباس. وكذلك من المحظورات لبس الخفين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وهو في الصحيح، وكذلك في حديث عبد الله بن عباس وهو في الصحيح أيضا. وإذا كان الإنسان لا يجد إزارا فله أن يلبس السراويل، وإذا كان لا يجد نعلين فإنه يلبس الخفاف. وهل يقطع الخفاف إلى دون الكعبين حتى تكون في حكم النعل ويفتق السراويل حتى تكون كالتبان أم لا؟ على خلاف عند العلماء في هذه المسألة. ذهب جمهور العلماء وهو قول الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة إلى أنه يقص الخف حتى يكون أسفل الكعبين، وكذلك يفتق السراويل حتى تكون كالإزار المعقود، ولكنها ليست بمفصولة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. والقول الثاني وهو قول الإمام أحمد قال أنه لا يجب عليه أن يفتق السراويل ولا أن يقص الخفين، وذلك استدلالا بحديث عبد الله بن عباس الذي جاء في الصحيح ويرويه عنه جابر بن زيد أبو الشعثاء ويرويه عنه عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام. والجمهور حاملوا المطلق على المقيد، والإمام أحمد عليه رحمة الله حمل ذلك على أنه ناسخ لحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الخف، وأن من لم يجد النعلين فليقصهما أسفل الكعبين، وكذلك في السراويل فإنه يقصها حتى تكون كالإزار. وهذا التقييد من النبي عليه الصلاة والسلام هل هو تقييد فيحمل مطلق المقيد أم هو ناسخ؟ حمله الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى على النسخ، قال وذلك أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب بعرفة، وذلك آخر أمره عليه الصلاة والسلام. وحديث عبد الله بن عمر متقدم، ومنهم من ظن أن الإمام أحمد عليه رحمة الله قد خالف في قوله ذلك الدليل، كما نص على ذلك غير واحد من الفقهاء كالإمام الخطابي عليه رحمة الله في معالم السنن، فقال الإمام أحمد قد خالف الدليل في هذه المسألة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى قول الإمام أحمد في هذه المسألة. وأما لبس ما يسمى بالتبان وهو الإزار الذي يلبسه الإنسان لكنه مفصل على حقوه وليس بمفصول من أسفله وما يشبه التنورة بالنسبة للنساء، هل يجوز للمحرم لبسه أم لا؟ ذهب عامة السلف وهو الذي عليه الجماهير وظاهر قول الأئمة الأربعة إلى أن لبس التبان من محظورات الإحرام، وهذا هو الأظهر. وذهب بعض الفقهاء إلى أن لبس التبان جائز، واستدلوا بما جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها أن عائشة عليه رضوان الله تعالى حجت ومعها غلمانها وكانوا يضعون المتاع من الدواب، فربما ظهرت عوراتهم فأمرتهم بلبس التبان، وإسناده صحيح عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. وكذلك فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث العلاء بن كثير عن حبيب بن أبي ثابت أنه رأى على عمار بن ياسر عليه رضوان الله تعالى تبانا وهو محرم، وهذا إسناده صحيح أيضا عن عمار. ويقال أن الاستدلال بمثل هذه الآثار فيه نظر، وإن كان قول الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيما لم يخالفهم غيرهم وخاصة في أمثال هذه الأمور التي قد فعلت في مجمع أن ذلك محل احتجاج، ولكن يقال أن هذا ظهر منهم عليهم رضوان الله تعالى عند الحاجة، وذلك أن عمار بن ياسر عليه رضوان الله تعالى قد احتاج إلى التبان، ولو كان جائزا فإنه أيسر للحاج. وما ذكره حبيب ابن أبي ثابت عليه رحمة الله عن عمار بن ياسر وما ذكره إلا أنه قد استغربه من حاله، وذلك أن عمار بن ياسر عليه رضوان الله تعالى ممثون، والممثون هو الذي قد أصيب بمثانته كما ذكر ذلك عنه ابن شبه في كتابه تاريخ المدينة أنه قد دخل على عثمان بن عفان أيام الفتنة كما رواه عنه من حديث جرير بن عبد الحميد عن المغيرة أنه كتب ومعه جماعة من أصحابه ما يلحظونه على عثمان بن عفان، فلما قروا منه أحجموا إلا عمار بن ياسر فدخل عليه فضرب حتى تبول عليه رضوان الله تعالى فأصيب في مثانته. ولهذا قد روى عبد خير عن عمار بن ياسر عليه رضوان الله تعالى أنه كان ممثونا أي مصاب بمثانته، ومن كان في حكمه فإنه لا حرج عليه أن يلبس ذلك. كذلك في حال غلمان عائشة عليه رضوان الله تعالى فإنهم قد مروا بمرحلتين، المرحلة الأولى أنهم كانوا عليهم أزر، وهذه الأزر التي كانت عليهم هي الأصل في اللبس، والحالة الثانية لبس التبان وكان بعد ذلك. والتبان حينما رخصت لهم عائشة بلبس التبان يغلب على الظن أن التبان كان معه وميسورا، وما تركوه إلى غيره إلا للعلم بأنه محظور فانصرفوا منه إلى غيره، فرخصت عائشة عليه رضوان الله تعالى باللبس دفعا لظهور العورة، فإنهم كانوا يرتحلون ويضعون الأمتعة من الرواحل وينزلون فربما ظهرت عوراتهم، ومعلوم أن الفخذ عورة، فإذا كان الإنسان منشغل بأمر الحاج يصعد وينزل ويستشرفه من كان تحته وتظهر عورته فإنه لا حرج عليه أن يلبس التبان، وما في حكم التبان من السراويل ونحو ذلك، كما رخص النبي عليه الصلاة والسلام لرعاء الشاء والإبل، وكذلك من يسقي الحاج ألا يبيت بمنى، ومعلوم أن المبيت من واجبات الحج، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة، فيكون حينئذ سياق الأخبار عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كعمار وعائشة في هذا كسياق ترك المبيت للرعاة، وكذلك من انشغل بسقيا الحاج كالعباس عليه رضوان الله تعالى، وكذلك من نفر بعد منتصف الليل من الضعف حينما أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكن خائر القوى
وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه وما يفعل